وهذا موعدكم مع ملف العراق، أعدته وتقدمه لكم اليوم ميسون أبو الحب. من عناوين ملف اليوم: الدكتور موفق الرباعي عضو مجلس الحكم الانتقالي ينصح أسامة بن لادن بالابتعاد عن مستنقع العراق. العراق ينفي استئناف ضخ النفط عبر أنبوب تركيا. الجيش الأمريكي يوجه تهما بإساءة معاملة أسرى حرب عراقيين إلى 8 من رجال المارينز، واليابان تنوي إرسال قوة إلى العراق. هذا إضافة إلى أخبار أخرى ورسائل صوتية من مراسلين في مواقع الأحداث. تفاصيل الملف بعد نشرة الأخبار.
جاء في تقرير لوكالة أسوشييتد بريس للأنباء أن عضوا في مجلس الحكم الانتقالي في العراق رحب بقرار تركيا البحث في عدم إرسالها لحفظ قوات تركية لحفظ السلام في العراق. وقال مسعود بارزاني الذي يتزعم أيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني للمراسلين عقب اجتماع عقده مع مسؤولين في دولة الإمارات العربية في أبوظبي، قال إن العراقيين لا يرغبون في دخول قوات عسكرية من الدول المجاورة، وإنهم يعارضون إرسال قوات من تركيا أو أي بلد مجاور إلى داخل العراق، لافتا إلى أن هذا التدخل سيترك آثارا سلبية. يشار إلى أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قال يوم السبت إن بلاده ربما تتخلى عن خططها لإرسال قوات إلى العراق إذا ما استمر العراقيون في معارضتهم. يقوم مئات من العسكريين الأمريكيين والبريطانيين بمساعدة مئات من العراقيين يقومون حاليا بتمشيط المياه الإقليمية العراقية بحثا عن سفن وناقلات تقوم بتهريب النفط بصورة غير مشروعة. وأكدت مصادر عراقية يوم الأحد أن هذه العملية التي بدأت الأسبوع الماضي قد أسفرت لحد الآن عن مصادرة عدد من السفن وناقلات نفط والمضخات، بالإضافة إلى اعتقال عشرات من جنسيات مختلفة. وقد توقعت المصادر تكثيف هذه الحملة خلال 48 ساعة المقبلة. ولفتت إلى أن هذه السفن والناقلات ستوضع تحت تصرف السلطات العراقية التي تحقق الآن مع المقبوض عليهم تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة ومصادرة هذه السفن والناقلات. ذكر تقرير لوكالة فرانس بريس نقلا عن تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست أن الجيش الأمريكي يبحث في خطة حول خفض تدريجي لحجم القوات الأمريكية في العراق من 130 ألف إلى 50 ألف فرد أواسط عام 2005. الصحيفة أشارت إلى أن الانسحابات ستبدأ في الربع الثاني من عام 2004، وأن حجم القوات سيقل قليلا عن 100 ألف بحلول منتصف العام المذكور، إلا أن الخطة لم تحظى بعد بموافقة وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد. ولفت التقرير نقلا عن مسؤول عسكري إلى أن هناك خططا يتم دراستها تتعلق بانسحاب القوات الأمريكية والبريطانية من مدن رئيسة في العراق مثل البصرة والموصل. جاء في تقرير لوكالة أسوشييتد بريس من بغداد نقلا عن مسؤول نفطي بارز في شركة نفط الشمال العراقية أن بلاده كانت تفحص أنبوب نفطها المار عبر تركيا عندما استأنف ضخ النفط فيه نهاية الأسبوع، وقد استبعد استئناف شحن النفط بشكل عادي في القريب العاجل. وكان مسؤولون أتراك صرحوا بأن العراق استأنف صباح السبت ضخ النفط في الأنبوب الذي يبلغ طوله 1000 كيلومتر، إلا أن الضخ توقف بعد ساعتين بسبب التسرب. اجتمع اليوم في الأردن نحو 200 خبير عربي ودولي في مجال الكهرباء لمناقشة فرص الاستثمار في إعادة إعمار شبكة كهرباء العراق التي دمرتها الحرب. ونقل تقرير لوكالة أسوشييتد بريس للأنباء عن وزير الكهرباء أيام السامرائي قوله إن المؤتمر الذي سيستغرق يومين سيناقش المعونة المالية المنتظر استلامها من الولايات المتحدة والدول المانحة فضلا عن إنتاج النفط العراقي. السامرائي قال إن الحياة في العراق ستعود إلى وضعها الطبيعي عندما يعاد تأهيل شبكة الكهرباء. وخلال المؤتمر ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورقة عمل تتعلق بشبكات الطاقة العراقية من أجل مناقشتها وتطويرها. في تقرير لها من طهران، أفادت وكالة فرانس بريس بأن إيران أعلنت الأحد وللمرة الأولى معارضتها نشر قوات تركية في العراق، ورأت أن خطوة من هذا القبيل يجب ألا تتخذ من دون موافقة الأمم المتحدة والشعب العراقي. بدأ نقاش ساخن اليوم بين السياسيين اليابانيين حول إرسال قوات يابانية للعراق في قضية سياسية رئيسة قد تؤثر على نتيجة الانتخابات العامة المقرر أن تجرى في 19 من شهر تشرين الثاني. وقال سياسيون من الحزب الحاكم ومسؤولون حكوميون أن شريطا صوتيا جديدا لأسامة بن لادن عزز الحاجة لمشاركة اليابان في عملية إرساء الأمن في العراق.
هذه عودة ثانية إلى ملف العراق مع ميسون أبو الحب. وجد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في الشريط المصور الذي أصدره أسامة بن لادن وسيلة للتأكيد على أن الإرهاب ما يزال يشكل خطرا عالميا، وعلى أن العالم ما يزال مكانا خطرا، وذلك خلال وجود الرئيس بوش في بانكوك عاصمة تايلاند لحضور مؤتمر قمة مجلس التعاون الاقتصادي لدول آسيا والباسيفيك. وكانت فضائية الجزيرة قد بثت شريطا لبن لادن هدد فيه بشن هجمات انتحارية داخل وخارج الولايات المتحدة وضد دول تدعم الولايات المتحدة في العراق، منها بريطانيا وإسبانيا وأستراليا وبولندا واليابان وإيطاليا. وحذر بن لادن في شريطه أيضا العراقيين المتعاونين مع القوات الأمريكية، وحث شباب الدول المجاورة على المشاركة فيما دعاه بالجهاد ضد الأمريكيين. ومن جانبه حذر مجلس الحكم الانتقالي من مغبة التحريض على العنف في العراق ودعا العراقيين إلى الوقوف بقوة ضد المؤامرات. وأشار بيان صدر عن مجلس الحكم إلى أعمال العنف الأخيرة في مدينة كربلاء والتي أدت إلى مقتل 10 عراقيين وثلاثة أمريكيين يوم الجمعة. كما تعهد المجلس في بيانه بالحفاظ على الأمن وحماية البلاد من المؤامرات التي تحكها جهات مختلفة ضده لا تريد الخير للعراق وشعبه، كما ورد في بيان مجلس الحكم الانتقالي. عن الرسالة التي وجهها بن لادن عبر فضائية الجزيرة سألت عضو مجلس الحكم الانتقالي الدكتور موفق الرباعي، فوجه إلى بن لادن النصيحة التالية.
الشيء الأول، عندي نصيحة للشيخ أسامة، ويقال أنه النصيحة يعني ينقل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه نصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فإذا هو من أئمة المسلمين أو عامتهم فتشمل النصيحة. النصيحة أنه عدم التدخل بالشأن العراقي، هو يعني يدعو أمريكا أنه يقول أنها تورطت بالمستنقع دجلة والفرات، وأنا أقول له أنه لا تتورط أنت في مستنقع دجلة والفرات. الحقيقة لا نحتاج من الشيخ أسامة توجيهات إلى الشعب العراقي. الشعب العراقي لديه من العلماء الأعلام والأبذاذ ما يكفيه وزيادة للتصدير للعالم الخارجي من الشيعة والسنة من المسلمين والمسيحيين، فلا نحتاج إلى ذلك. وهذا الحقيقة تدخل سافر بالشأن العراقي. الساحة العراقية ساحة جدا معقدة، ساحة فيها يعني الكثير من التعقيدات والألوان المذهبية والسياسية والثقافية والعرقية. لا نعتقد أنه من المفيد بأي شيء من أشكال هذا التدخل السافر بالشأن العراقي الداخلي.
وتابع الدكتور موفق الرباعي عضو مجلس الحكم الانتقالي متحدثا عن العمليات الإرهابية التي يرتكبها البعض في العراق، معتبرا أنها تمثل مبررا لبقاء القوات الأمريكية في العراق.
الشيء الآخر، أنه الإرهاب الذي يقوم به بعض يعني بعض الصداميين وبعض البعثيين يعني مساندي النظام صدام البائد، يعني بالتحالف مع المتطرفين أو التيار التكفيري الذي يعني يكفر كل المسلمين، هذا التحالف، هذا الإرهاب الحقيقة هو الذي يعطي قوات التحالف الذريعة في البقاء أكثر في العراق. كل الشعب العراقي بما فيه مجلس الحكم يريد إنهاء الاحتلال وبأسرع وقت. أما يعني استمرار العمليات الإرهابية لهؤلاء الإرهابيين سوف يعطي القوات الاحتلال الذريعة والمبرر للبقاء في العراق مدة أطول. فعلى العكس مما يتصور البعض أنه سوف يجبر المحتل على مغادرة العراق، على العكس من ذلك.
وقال الدكتور موفق الربيعي أيضا، قال إن العراق ليس في حاجة إلى نصائح الآخرين، وإن بن لادن إنما يحاول تصفية حساباته مع الولايات المتحدة عن طريق العراق، كما انتقد التيار التكفيري الوارد إلى العراق من الخارج. وقال:
نحن لا نحتاج إلى توجيهات من الخارج، في عندنا مشاكل تكفينا في العراق. مع الأسف صار الفراغ الأمني بعد 9/4 ببضعة أشهر، هذا صار الفراغ الأمني، وأصبح العراق يعني ساحة تحاول بها منظمة القاعدة وآخرين والشيخ أسامة أن يصفي بعض الحسابات مع الطرف الأمريكي. حسابات قديمة اختاروا أن تكون الساحة العراقية هي يعني ساحة صراع لمنظمة القاعدة والقوات الأمريكية. نحن نقول أنه الخاسر الأكبر في هذه العملية نحن لسنا طرفا فيها، هذه العملية الاحتراب بين منظمة القاعدة والولايات المتحدة الأمريكية في العراق لسنا طرفا فيها. الشعب العراقي هو الخاسر الأكبر، وعلى يعني كل المتطرفين وكل أعضاء التيار التكفيري الذي يرى في أي إنسان يعني يحلق لحيته أو إنسان يلبس ربطة العنق هذا كافر ومشرك ويجب قتله. هذا تيار التكفير نعتقد أنه تيار غريب على العراق، وتيار ليس من لم يولد في الرحم من الرحم العراقي بأي شكل من الأشكال، إنما يعني مع الأسف يعني ورد إلى العراق من الخارج، من أفغانستان، من باكستان، من الدول المجاورة كذلك للعراق. شيء مؤسف له، ولكن لا نحتاج الحقيقة إلى نصائح الشيخ أسامة وإلى غيره، إنما نحن لدينا العلماء الكافين لأن نتوجه إليهم من الشيعة والسنة من المسلمين والمسيحيين.
نفى أحد المسؤولين العراقيين في القطاع النفطي يوم الأحد أن يكون العراق قد استأنف ضخ النفط عبر خط أنبوب نفط الشمال في اتجاه تركيا، كما أنكر أن ترسل شحنات نفط منتظمة إلى تركيا قريبا. وكان المسؤولون الأتراك قد ذكروا يوم السبت أن العراق استأنف ضخ النفط عبر خط أنبوب تركيا، غير أن الضخ توقف بعد ساعتين بسبب وجود تسرب. وقال الأتراك إن التسرب ليس بسبب عمل تخريبي، رغم أن أنبوب نفط الشمال تعرض في السابق إلى عمليات تخريبية. وقال مدير شركة نفط الشمال العراقية عادل القزاز لوكالة أسوشيتد بريس إن استئناف ضخ النفط لفترة قصيرة يوم السبت كان يهدف إلى فحص الأنابيب. ونذكر هنا أن عمليات تخريبية كانت قد أدت في الماضي إلى إبطاء تدفق النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، علما أن فتح أنبوب نفط الشمال أمر مهم بالنسبة لإصلاح الاقتصاد العراقي، لأن هذا الأنبوب يحمل نصف صادرات العراق تقريبا إلى الأسواق النفطية العالمية. ويذكر أيضا أن النفط العراقي المصدر حاليا والذي استؤنف ضخه في شهر حزيران الماضي مصدره جنوب العراق بشكل كامل تقريبا، وعلما أيضا أن كميته تبلغ حوالي 1,000,000 برميل يوميا. وأخيرا نذكر أن السيد بول بريمر مسؤول السلطة المدنية الأمريكية في العراق كان قد قال أن العراق يخسر $7 مليون يوميا بسبب توقف استخدام أنبوب نفط الشمال. ونبقى في شمال العراق، حيث وفانا مراسلنا في الموصل بالرسالة الصوتية التالية عن قيام رئيسي وزراء أربيل وسليمانية بزيارة مشتركة إلى مدينة الموصل، حيث التقيا قائد القوات الأمريكية هناك إضافة إلى محافظ المدينة وعدد من المسؤولين.
أعرب كل من الدكتور مرهم أحمد صالح رئيس حكومة أقليم كردستان العراق إدارة السليمانية، ونيتشيفان البارزاني رئيس حكومة أقليم كردستان العراق إدارة أربيل عن اهتماماتهما بالعلاقات بين أقليم كردستان العراق وبين المحافظات العراقية بصورة عامة ومحافظة الموصل بصورة خاصة، وعلقا أهمية كبيرة على التنسيق بين الجانبين في المجالات السياسية والتنمية الاقتصادية بين المدن العراقية عامة ومدينة الموصل خاصة. جاء ذلك أثناء قيام المسؤولين الحكوميين الكرديين بزيارة مشتركة إلى الموصل، هي الأول من نوعها في زيارات المسؤولين الكرد إلى المدن والبلدات العراقية. وجاءت الزيارة التي حظت بتغطية إعلامية شاملة من جانب إعلام الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وكذلك من جانب وسائل إعلام أخرى. جاءت تلبية لدعوة وجهها الجنرال ديفيد باتريوس قائد الفرقة 101 العسكرية الأمريكية المحمولة جوا والمنتشرة في الموصل والشمال الغربي من العراق، حيث كان مع مجموعة من جنرالات الفرقة المذكورة ومعهم اللواء الركن غانم سلطان البصو محافظ الموصل ونائبه خسرو الغران وعدد من قادة الحزبين الكرديين الرئيسيين وأحزاب أخرى في استقبال المسؤولين الكرديين. هذا وأثناء مراسم الاستقبال رحب الجنرال باتريوس بالرئيسين الكرديين. بعد ذلك عقد اجتماع بين الأطراف الثلاثة المسؤولان الكرديان والقادة الأمريكان والمسؤولين في محافظة الموصل، تناول الأوضاع السياسية والأمنية لمنطقة الموصل وجرى تبادل للآراء حولها، كما وتطرقت الأطراف الثلاثة إلى الجوانب الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار وكيفية التنسيق بين أقليم كردستان العراق وبين المناطق العراقية الأخرى وبالأخص محافظة الموصل. وفي الاجتماع أيضا أجمعت الآراء التي طرحت فيه على أهمية الاجتماع وضرورة مواصلته. من جانبه قيم الجنرال ديفيد باتريوس تعاون كل من نيجيربان بارزاني والدكتور برهم أحمد صالح وحكومتي أقليم كردستان مع قوات التحالف وإدارة مدينة الموصل من أجل استقرار أكثر للمنطقة. يذكر أن الجنرال هيلمك نائب قائد قوات التحالف في الشمال الغربي من العراق كان قد دعا قبل أيام إلى تمكين العلاقات بين الموصل وبين محافظة أربيل والسليمانية ودهوك والربط الأولى بالمحافظات الثلاثة بأكثر من علاقة ووشيجة تخدم سكان المنطقة. وقبل هذا أيضا أعلن أن الكل سيشكلون 40% من شرطة محافظة الموصل. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
وجه الجيش الأمريكي إلى 8 من رجال المارينز الأمريكيين من بينهم ضابطان تهمة إساءة معاملة أسرى حرب عراقيين في العراق. التفاصيل بعد قليل. سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
ما زلتم مع ملف العراق. وجه الجيش الأمريكي إلى 8 من رجال المارينز الأمريكيين من بينهم ضابطان تهمة إساءة معاملة أسرى حرب عراقيين في العراق، وهو ما أدى ربما إلى وفاة أحدهم حسب ما ذكر مسؤولون في مجال الدفاع والعدل يوم السبت. وكان هؤلاء الجنود الثمانية قد شاركوا في الحرب في العراق في إطار فرقة المارينز الأولى، وكانت مهمتهم حراسة معسكر لأسرى حرب يحمل اسم وايت هورس ويقع خارج مدينة الناصرية في جنوب العراق. وذكرت وكالة فرانس بريس أن هذه هي المرة الثانية التي توجه فيها اتهامات إلى قوات أمريكية بالتعامل بفظاظة مع أسرى حرب وسجناء عراقيين وبإساءة معاملتهم على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. وكانت المرة الأولى عندما وجه الجيش تهما في تموز الماضي إلى 4 من رجال الشرطة العسكرية بضرب أسرى حرب عراقيين وكسر عظامهم في معسكر البقعة في جنوب العراق. هذا وقد نقل رجال المارينز الثمانية المتهمون إلى قاعدة في كاليفورنيا حيث سيخضعون للتحقيق. ويقول نواب الادعاء العسكريون أن رجلا عراقيا اسمه نجم سعدون حطاب لقى حتفه في معسكر وايت هورس قرب الناصرية في أوائل حزيران الماضي بسبب احتمال تعرضه إلى الضرب على يد حراس أمريكيين في المعسكر، علما أن تفاصيل هذا الحادث ما تزال غير واضحة. تتهيأ اليابان حاليا لإرسال قوات إلى العراق لأداء دور غير قتالي، كما ورد على لسان مصدر مقرب من رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي يوم الأحد، دون أن يذكر تفاصيل عن موعد إرسال القوات ولا عن حجمها، غير أنه قال إن المتوقع أن يكون ذلك في نهاية هذا العام. ومن جانب آخر، يدور نقاش حاد في اليابان بشأن إرسال قوات يابانية إلى العراق بسبب مخاوف من الأوضاع الأمنية. ويقول المسؤولون اليابانيون إن الشريط الأخير الذي أصدره أسامة بن لادن، إضافة إلى قرار مجلس الأمن الذي اعتمد الأسبوع الماضي بشأن العراق، إنما يعززان ضرورة مشاركة اليابان في عملية فرض الأمن في العراق. وكانت اليابان قد حثت على اعتماد قرار في البرلمان الياباني في شهر تموز الماضي يسمح بإرسال قوات غير محاربة إلى العراق. ويذكر هنا أيضا أن اليابان محكومة بدستورها السلمي، وأن هناك عددا من اليابانيين كانوا قد عارضوا الحرب في العراق، ويخشى العديد منهم إرسال قوات إلى بلد تتعرض فيه القوات الأجنبية إلى هجمات يوميا. ويذكر أيضا أن اليابان تعتمد في 90% من استيراداتها النفطية على الشرق الأوسط. تفاصيل أخرى عن القوات اليابانية من مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
في الوقت الذي تعتزم فيه اليابان إرسال قوات للعراق ضمن قوات حفظ السلام العاملة هناك، فإن كوريا الجنوبية هي الأخرى قد قررت إرسال قوات إضافية للعديد من قواتها غير القتالية المتواجدة حاليا في العراق، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية حسب مسؤول كوري جنوبي. وفي ظل توافد عدد من قوات الدول التي قررت المساهمة بوجود عسكري لحفظ السلام في العراق، فقد كانت الكويت نقطة العبور التي تدخل من خلالها تلك القوات، مما يتطلب إجراءات استثنائية لجهة التنسيق بين الكويت وتلك الدول خلال مرور قواتها بالأراضي الكويتية، وهي الإجراءات التي تباحثت فيها وفود عسكرية يابانية وأوكرانية وبولندية زارت الكويت مؤخرا بهذا الخصوص. الخبير العسكري لصحيفة الأنباء الكويتية مصطفى السلماوي يضع هذه الإجراءات التنسيقية تحت بقعة أشد من الضوء.
أي قوات دولية تود الدخول إلى العراق ربما قد تسلك طريق الكويت أو طريق آخر عن طريق الأردن، ولكن في حالة الكويت هناك آليتان واضحتان. الآلية الأولى، إذا كانت القوات قوات دولية تحت مسمى الأمم المتحدة، فإن الكويت تتعاون باعتبار أنها تتعاون مع الأمم المتحدة وتسمح بدخول القوات الدولية للعراق. وإما هذه القوات ستعمل تحت أمرة القوات الأمريكية، فيمكن أن تنتقل إلى أي قاعدة أمريكية من التسهيلات الموجودة، من التسهيلات العسكرية التي تحصل عليها أمريكا من الكويت وفقا لاتفاقية عسكرية، ويتم نقل القوات تحت باعتبار أنها منقولة من خلال القوات الأمريكية. لا يعني هناك آليتان فقط. الآلية الأولى، إما قوات دولية تحت شعار الأمم المتحدة والكويت من مصلحتها الاستقرار في العراق فستقوم بإرسال القوات تحت شعار الأمم المتحدة، وإما هذه القوات تأتي تحت إمرة وتحت قيادة القوات الأمريكية فيمكن أن تنقل باعتبارها قوات تحت الحماية الأمريكية. بخلاف هاتين الآليتين لا توجد آلية ثالثة، ولكن في حال مرور القوات من الكويت أو في حال اعتماد أمريكا على مرور القوات من الكويت، ولكن أعتقد أن هناك إذا كانت هناك قوات على سبيل المثال سيتم إشراكها من دول مثل رومانيا أو دول أوروبا الشرقية القريبة من تركيا، يمكن نقل هذه القوات عن طريق تركيا، أو يمكن نقل بعض القوات عن طريق الأردن، ولكن تبقى أن الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة تفكر في الكويت باعتبارها المنطقة الأكثر أمنا والأكثر أمانا لنقل أي قوات دولية إلى العراق.
في الوقت الذي ساهمت فيه الكويت بشكل مباشر وحاسم في عملية تحرير العراق، فإن الجهود الكويتية لم تقتصر على ذلك التحرير، بل أنها هيأت وسخرت جميع أراضيها ومرافقها بما من شأنه إعادة الأمن والاستقرار لجارها الشمالي. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعين الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان، في التعبير عن رأيه. ابقوا معنا.
ما نزلوا في ملف العراق، وما نزلوا أيضا في إطار الحديث عن مشاركة قوات دولية أخرى في العراق، ونستمع الآن إلى رسالة صوتية من مراسلنا في إسطنبول جان لطيف عن قيام وفد تركي بزيارة العراق بهدف إجراء مباحثات، بينما نشرت وكالة الأناضول تصريحات لمسؤول عسكري تركي كبير لم تذكر اسمه، قال فيها إن تركيا بدأت بإرسال قوات إلى الحدود مع العراق لغرض إجراء مناورات عسكرية. هذا جان لطيف من إسطنبول.
أعلن المتحدث الرسمي في وزارة الدفاع التركية قوله بأن رئاسة الأركان العامة بعثت ضمن استعداداتها لإرسال قوات إلى العراق وفدا عسكريا يضم جنرالين وعميدين وثلاث ضباط برتبة مقدم إلى العراق لإجراء مباحثات رسمية مع المسؤولين الأمريكيين حول الأوضاع الراهنة في العراق، ومشيرا إلى أن الوفد السابق ظل في العراق 15 يوما واطلع على الأوضاع وعد تقريرا شاملا بخصوص الوضع بعد الحرب عن البنية العرقية للعراق والعناصر الإرهابية المتمركزة فيه. وشدد المسؤول التركي على أن دبابات منتشرة في منطقة جنوب شرق تركيا انتقلت مساء يوم أمس من قطاع تمركزها باتجاه مضيق كسرك للقيام بمناورات وتطبيقات عسكرية على الحدود مع العراق، مؤكدا على أن الجيش التركي قد يرفع عدد جنودها على الحدود العراقية التركية إلى 50,000 جندي في إجراء احترازي ضد قيام عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور بعمليات ضد القوات التركية على الحدود العراقية التركية. ومن جهة أخرى، نسبت وكالة الأناضول الشبه الرسمية إلى من وصفته بمسؤول عسكري كبير في مقر اللواء 70 الآلي في مردن قوله بأن تركيا ستجري مناورات عسكرية قرب الحدود العراقية. وأوضح المسؤول الذي لم تذكر الوكالة اسمه بأن قوافل تحمل ناقلات الجنود المدرعة ومدفعية ودبابات غادرت القاعدة وسط تدابير أمنية مشددة من ديار بكر جنوب شرق تركيا، ترافقها قوات من الجندرمة التركية الذين يجيدون التحدث باللغة العربية والكردية إلى الحدود العراقية التركية. وأوضح المصدر على أن استعدادات مكثفة بدأت في الوحدات المدرعة بماردن استعدادا للانتقال إلى الحدود. وعلى الرغم من أن المباحثات التركية الأمريكية حول شروط وأماكن انتشار الجنود الأتراك لم تحسم العديد من المسائل العالقة، أشار المسؤول التركي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتباطأ في إجراء المباحثات العسكرية مع تركيا في ظل المرونة التي ظهرت في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن موضوع إرسال قوات تركية للعراق يمر بمرحلة صعبة بسبب التباطؤ الأمريكي في بدء المباحثات مع تركيا في ظل رفض مجلس الحكم الانتقال العراقي هذه الخطوة من جانب تركيا. والجدير بالذكر إن هذه المناورات للدبابات التركية تأتي في وقت تشهد فيه منطقة الحدود التركية العراقية نشاطا عسكريا ملحوظا في عقاب قرار البرلمان التركي في السابع من الشهر الحالي تفويض الحكومة وإرسال قوات إلى العراق. وأوضح المصدر إنه سيبدأ اليوم تشغيل أنظمة المراقبة الإلكترونية التي نصبتها القوات التركية على الحدود العراقية التركية من أجل متابعة كافة تحركات عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني المحظور المنتشرة في شمال العراق وتسهيل الطريق أمام القيام بعمليات عسكرية محددة النطاق على معسكرات حزب العمال داخل الأراضي التركية، مشيرا إلى تمسك أنقرة بتحفظها تجاه موضوع عناصر حزب العمال الكردستاني. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
وما زلنا نتحدث عن إرسال دول عديدة قوات دولية إلى العراق، إذ تحدثت الأنباء عن احتمال إرسال السعودية والباكستان قوات أيضا إلى العراق، شرط أن يطلب الشعب العراقي منهما ذلك، وشرط أن يوافق عليه العالم العربي كله. هذا ما ورد على لسان وزيري خارجية البلدين في مؤتمر صحفي مشترك عقده يوم الأحد في إسلام أباد. وقال وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل والباكستاني خورشيد محمود قصوري، قال إن قرار الأمم المتحدة الأخير بشأن العراق ليس كافيا، كما قال أيضا إن طلبا يقدمه مجلس الحكم الانتقالي بهذا الشأن لن يكون كافيا أيضا، وأشار إلى أن مجلس الحكم الانتقالي مجلس معين، وإلى أنه رفض استقبال القوات التي عرضت تركيا إرسالها. ويذكر هنا أن وزير الخارجية السعودي أجرى زيارة قصيرة لإسلام أباد بعد انتهاء اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي في ماليزيا. كان هذا ملف العراق، أعدته وقدمته لكم اليوم ميسون أبو الحب، وأخرجه ديار بامرني.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع المطرب العراقي رائد جورج وهذه الأغنية.
Thank you.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا القسم من ملف العراق تستمعون إلى جولة جديدة في الصحف الصادرة هذا اليوم. أعد الجولة ويقدمها أكرم أيوب مع فريال حسين.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة في صحف عربية صدرت اليوم الأحد، عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقريرا من مراسلنا في القاهرة.
مستمعين الكرام، من مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم نطالع ما يلي. الكاتبة البريطانية هيلينا كوبان في صحيفة الحياة عرضت للأسباب التي سيقت في تبرير حرب العراق، وأكدت على أن قرار الإدارة الأمريكية بشن الحرب الوقائية الأحادية وبعد 6 أشهر على سقوط بغداد سيغير جميع منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى التوازن العالمي، ولكن ليس بالطريقة التي خططت لها واشنطن بحسب ظن الكاتبة.
وقال حسن شامي في صحيفة الحياة إن الوقائع العراقية في الأيام الأخيرة تتحدث عن احتمالات متزايدة لبزوغ جذرية شيعية مناهضة للاحتلال الأمريكي، وعن احتمالات حصول تبدل في موقف الأكراد إثر موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية تركية إلى العراق لمساعدة قوات التحالف. وهناك أنباء تتحدث عن ملفات تجري في الظل والخفاء بين مسؤولين أمريكيين وشخصيات من بقايا النظام البعثي السابق حتى إشعار آخر.
وهناك أيضا يقول الكاتب اضطراب في داخل الإدارة الأمريكية حول كيفية الاطلاع بالملف العراقي، إضافة إلى محاولات ومساعي لتعديل الخطط الموضوعة لإعادة بناء العراق وكسر الصورة الشائعة والصحيحة عن سعي شركات أمريكية كبرى لها ممثلون في الإدارة لاحتكار العقود الكبيرة المتعلقة بإعادة الإعمار. لذا يدعي الكاتب أن الوضع العراقي مقبل على المزيد من الكوارث والدوران في متاهة لا مخرج منها في المنظور القريب بحسب تعبيره.
سيداتي وسادتي، أحمد رجب تابع من القاهرة ما نشرته الصحافة المصرية ووافانا بالتقرير التالي.
وصلت صحف القاهرة الصدرات اليوم اهتمامها بالشأن العراقي، وفي صحيفة الأهرام الصدرات اليوم كتب سلامة أحمد سلامة يقول أن تركيا تواجه معارضة شديدة من جانب الشعب العراقي لإرسال قوات تركية إلى العراق بدعوى المشاركة في حفظ السلام وإعادة الأمن والاستقرار. وأضاف سلامة أحمد سلامة الكاتب المصري المعروف: لا تأتي هذه المعارضة فقط من جانب الأكراد الذين تصورهم شكوك ومخاوف تاريخية قوية حول الأطماع التركية، لكنها أيضا تأتي من جانب مجلس الحكم الانتقالي الذي يرى أن مشاركة قوات من دول الجوار وبالذات من تركيا في عمليات حفظ السلام سوف تثير حساسيات قد تؤدي إلى تعقيدات لا مبرر لها، على حد تعبير الكاتب المصري الذي مضى يقول: لقد انضمت دول العربية والإسلامية عديدة إلى هذا الموقف وعبرت عنه بوضوح في اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي. ويقول سلامة أحمد سلامة إن الجانب الأمريكي الذي يبحث عمن يساعده ويتحمل عنه أعباء الموقف العراقي المعقد بأي ثمن، فإن ادعاءاته أنه جاء لتحرير العراق تبدو غير ذات قيمة، وقد يؤدي بهم العجز عن مواجهة الموقف في العراق إلى تعقيدات تؤدي إلى استحالة الحل وإلى تفجر صراعات عرقية وإقليمية لا نهاية لها. وفي صحيفة الأخبار المصرية الصدرات اليوم وتحت عنوان الخروج من المستنقع العراقي ليس عبر مجلس الأمن الدولي، كتبت الصحيفة المصرية تقول: أنه ربما تعتبر إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الآن أن السياسة التي انتجتها لإصدار قرار دولي جديد حول العراق أو لجلب قوات تركيا إلى أراضيه قد نجحت، ولكن بالرغم من صدور القرار وإعلان تركيا اعتزامها نشر قوات في الأراضي العراقية، إلا أن كان لذلك كله ثمن فادح على حد تعبير الصحيفة المصرية التي قالت إن هذا الثمن يتلخص في الموقف مع أوروبا وأيضا الموقف من تركيا التي سوف تأخذ ما تريد رغما عن الجميع. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة الحرة القاهرة.
إلى هنا أعزائنا ينتهي هذا العرض للصحف العربية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
سيداتي وسادتي، فيما تشهد الأوضاع العراقية مجموعة من التعقيدات الداخلية والإقليمية والدولية، طفت على ساحة الأحداث في الأسابيع القليلة الماضية ظاهرة الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر الذي أعلن تشكيل حكومة بديلة لمجلس الحكم العراقي وأسس قبل ذلك جيشا أطلق عليه اسم جيش المهدي، والأهم أنه دخل في اشتباكات مسلحة مع أنصار المرجعية الشيعية التقليدية في العراق آية الله علي السيستاني. إلى ماذا تشير هذه الظاهرة؟ وكيف يمكن لها أن تعكس تأثيرات على مسار الحركة الإسلامية الشيعية في العراق؟ وما مدى تأثيرها على بنية الحركة الشيعية؟ في إطار هذه الأسئلة وأخرى غيرها، أجرينا مع المحلل السياسي العراقي غانم جواد الحوار التالي، وذلك لحلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار. السيد غانم جواد، أهلا وسهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار. بداية، الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر أصبح الآن يشكل ظاهرة سياسية على الساحة السياسية العراقية، هذا في الوقت الذي تواجه فيه القوات الأمريكية مصاعب كبيرة في الوسط، وهناك أيضا يعني الحالة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة للعراقيين. يعني كيف تقرأ هذه الظاهرة سيد غانم؟
في الواقع أن ظاهرة بروز سيد مقتدى الصدر هي ظاهرة متوقعة في المجتمع الشيعي العراقي، باعتبار أن المجتمع الشيعي العراقي ليس حالة واحدة وليس كتلة متجانسة صافية تتفق على القضايا الأساسية التي تشغل بال شيعة العراق وتحقق مصالحهم. لذلك هناك أصوات متعددة داخل الطائفة الشيعية، هذه الأصوات كل صوت يتبنى برنامجا سياسيا ويتبنى توجها سياسيا ينعكس في توجهاته السياسية. ما ظهر الآن من على ما ظهر في المجتمع الشيعي من بروز ظاهرة السيد مقتدى الصدر هي ظاهرة متوقع حدوثها وتستدعي انتباه المراقبين للوضع العراقي، ولكن هذه الظاهرة لم تحدد بملامحها السياسية أو الفكرية. فمثلا لا يوجد هناك مشروع مكتوب أو رؤى واضحة لأفكار السيد مقتدى الصدر. يعني لم نفهم ولم تطرح كتوجهات سياسية عامة ماذا يريد أو ماذا تريد هذه الظاهرة أن تحققه في المجتمع العراقي الجديد. هل تريد دولة إسلامية تحكم بولاية الفقيه؟ هل تريد دولة عراقية يكون فيها الإسلام صلب التشريعات؟ هل تريد دولة وطنية تشارك وتتحالف مع بقية القوى؟ هذا وغيرها من التوجهات العامة. هذه الظاهرة أيضا لم تحدد موقفها من القضايا الكبرى التي تشغل البال المواطن العراقي، مثلا موقف هذه الظاهرة من الوطن. كيف يكون الوطن؟ هل سيقسم الوطن؟ كيف سيقام هذا التقسيم؟ أو لا تؤمن بفيدرالية الوطن؟ أو لا تؤمن بوطن عراقي واحد متعدد القوميات والأثنيات؟ مثلا الظاهرة لم تحدد موقفها من الدولة وشكلية الدولة، مكونات الدولة، كذلك من السلطة. فكثير من هذه القضايا
ما زالت عالقة
بشكل واضح.
نعم.
وإنما هي صيحات عامة تدعو إلى رحيل قوات الاحتلال وتدعو إلى إقامة دولة تحق الحق وتبطل الباطل وتحقق العدالة الاجتماعية.
لكن السيد غانم، يعني هذه الظاهرة تأتي في وقت شيعي صعب إن صح التعبير طبعا. نعم. فالدولة العراقية مثلا في طور إعادة التشكيل، ويمكن لأي خطوة خاطئة من أي طرف شيعي أو كردي أو سني قد يؤدي إلى اختلال جديد في بنية الدولة العراقية، خصوصا نحن نعرف أن الشيعة يأملون في أن تتيح الدولة الجديدة الفرصة أمامهم لمشاركة كاملة في الحكم العراقي.
يا أستاذ سامي، المجتمع الشيعي يجب أن نقر أن المجتمع الشيعي العراقي هو جزء من الشعب العراقي، وهو أحد مكونات الرئيسية. كل تفكير يحاول عزل الشيعة عن العراقيين ستؤدي بالنتيجة إلى ما كان يتسم به النظام السابق، إلى مقابر جماعية ومذابح. لذلك الجانب الشيعي، أن أؤكد مرة ثانية، عليه أن يفكر في أنه جزء من مكونات الشعب العراقي وجزءه الوطني، أن يحتضن كل المكونات الاجتماعية للشعب العراقي. لا يجوز أن يفكر شيعة العراق بانفصال، ولا يجوز ومحرم أن يفكروا بتشكيل كيان منفصل، ويحرم عليهم أن يفكروا بكيان أن يعيشوا ناس منعزلين، وعليهم أن لا يكرروا الاندفاعات السابقة في عام 79 أيام الثورة الإسلامية، أو في عام 1980، أو في عام 1991 أثناء الانتفاضة الشعبية من المطالبة بحكم شيعي.
لكن
من الشيعة أن يطالبوا بالحكم الوطني.
نعم.
وأن يؤسسوا دولتهم الوطنية وأن يركزوا هويتهم العراقية دون المساس ودون ظلم الآخرين.
لكن مقتدى الصدر، السيد مقتدى الصدر أعلن حكومة ظل، حكومة بديلة، كيف تسميها، لكنه أعلنه بنفسه وقال أنه عازم على تأسيس هذه الحكومة. يعني
في بداية الأمر، كما تعلم أستاذ سامي، أن حكومات الظل في ظل الدولة الديمقراطية أو السلطات الديمقراطية تكون عبر انتخابات عامة، فلا يمكن أن تسمي هذه الحكومة ظل ما لم تكن هناك حجم لهذه الظاهرة وقدرة مؤيدين لها عبر انتخابات عامة. فهو يعني يحق للسيد مقتدى الصدر أن يشكل حكومة الظل لمتابعة الحكومة الحقيقية، ولكن بعد الممارسة الديمقراطية وبعد اكتشاف حجم الظاهرة في المجتمع العراقي. فلا يجوز واحد أن يدعي أنه يمثل كل العراق ويريد أن يقيم حكومة موازية للحكومة الأخرى، هذا يعني منافي للتوجهات الديمقراطية. التوجهات الديمقراطية تقضي أن لكل حزب، كما هو الحال في أفرض في بريطانيا الآن، حزب العمال هو القائم في الحكومة، ولكن حزب المحافظين لأنه يمثل ثقل شعبي كبير بشكل حكومة ظل، وكذلك حزب الأحرار بشكل حكومة ظل. وظيفة هذه الحكومة هي متابعة الحكومة المركزية والتعاون مع الحكومة المركزية، مو التضاد معها والتحارب معها، لا، وإنما تكملة النواقص التي لم تقم بها الحكومة الوطنية.
طيب إذا رجعنا إلى المحور العام، يعني هل تعتقد أن الاشتباكات التي حدثت في كربلاء يمكن أن تؤشر إلى يعني بداية مرحلة من الحساسيات والصراعات المسلحة بين الأطراف الشيعية كما حدث مع الكرد والأحزاب الكردية؟
يعني هذا هو الذي نخشى منه، ولذلك على كافة الأطراف الشيعية أن تحرم سفك الدم الشيعي، ويعتبر من المحرمات الكبرى وعدم الفساح المجال لأي قوة للتدخل في المجتمع العراقي والمجتمع الشيعي بشكل خاص لإحداث نوع من الاحتكاكات الدموية، لأنه بذلك نعيد تجربة القتال الطائف الطائفي، وهو ما يضعف الجميع ويسنح للقوى المتربصة بالوضع الجديد إلى القفز مرة أخرى والعودة إلى الدكتاتورية. المطلوب من المجتمع الشيعي أن يعوا المرحلة ويعوا خطورتها ويعوا موقفهم بعدم السماح بأي نوع من هذا الاحتكاك، لأنه احتكاك محرم واحتكاك لا يجب أن يكون قريب ولا يحدث إطلاقا، لأنه سيقود إلى فتنة أكبر وسيقود إلى حرب أهلية لا تحمد عقباها، الكل فيهم خاسرون ولا يربح فيها إلا أعداء الوطن العراقي.
طيب يعني هناك رأي يقول إن بقاء مقتدى الصدر خارج مجلس الحكم قد يعني استمرار الخلافات، مؤكدين أن يعني الطريق الأسلم أمام إنهاء أي خلافات أو صراعات أو حتى اشتباكات مسلحة في المستقبل يعني هو ضم مقتدى الصدر إلى مجلس الحكم.
يعني مجلس الحكم هو أطروحة مؤقتة لإدارة الوضع في العراق بشكل مؤقت، وهذا التوقي الصورة لأنها مؤقتة معناتها أنها قابلة للتعديل، فماذا يضر، وخصوصا هناك أصوات تطالب بضرورة إجراء تعديلات في مجلس الحكم ليكون أكثر تعبيرا عن معظم القوى ومكونات الشعب العراقي. فالصابئة مثلا لم تمثل في مجلس الحكم، وبعض الطوائف المسيحية لم تمثل في مجلس الحكم. لماذا تمثل هذه الطوائف وتكويناتها في المجالس المحلية في المحافظات ولا تمثل في مجلس الحكم؟ المطلوب هو إعادة صياغة مجلس الحكم إذا أريد له أن يكون أكثر فعالية، هو زيادة عدد منتسبيه ليكونوا أكثر تمثيلا، وكذلك لإعطائه صلاحيات. ما هو المانع في أن يكون مقتدى الصدر في مجلس الحكم؟
لكن
كان يقبل ذلك.
لكن يعني العامل الرئيسي في العراق كما نعرفهم الأمريكيون، لأنهم يعني سلطة احتلال، فهل تعتقد أن الأمريكيين سيرضون بانضمام الصدر إلى مجلس الحكم العراقي؟
والله هذا كنت سأل الأمريكان أنه هل يرضون أو لا يرضون، بس يعني بالشكل العام السلطات الاحتلال هي المسؤولة حسب اتفاقيات جنيف حول المحافظة على سلامة الوطن والمحافظة على الأمن والاستقرار، فإذا كان دخول مقتدى الصدر إلى مجلس الحكم يحقق هذا الهدف فهي مطالبة بتحقيقه. يعني أعتقد من الناحية القانونية هم مسؤولين عن ذلك، أما هل تشكل أبعاد سياسية أو غير أبعاد سياسية هذا موضوع كن يعاد قراءته ويعاد التفاهم حوله، وكيف يعاد التفاهم حول ترشيح أعضاء مجلس الحكم على أي أسس وعلى أي معايير تمت. فإذا كان تمثيل لقوى المصالح، قوى المصالح الشيعية وقوى المصالح الشعب العراقي، فأعتقد هناك قوى ومصالح لم تمثل كما قلت لك.
نعم.
يعني ما يثيره الشارع العراقي خصوصا بعد عودتي من العراق، لاحظت أن هناك نوع من التمايز، بعض العراقيين ينظرون إلى الخارج وعراقيو الداخل، مجلس الحكم عراقيو الداخل تمثيلهم يشكون من قلة التمثيل، يريدون حصص أكثر، ولم لا يكون هذا الوضع يعاد مرة ثانية في مجلس الحكم لإعادة ترتيب الأوراق ولإعادة ترتيب القوى الممثلة فيه، طالما أنه هو وسيلة مؤقتة ستنتهي حالة البدء بالانتخابات وتشكيل حكومة منتخبة.
طيب أنا عندي سؤال أخير حول يعني موقع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في كل هذه التعقيدات في الصورة الشيعية الحالية، أين يقف المجلس في هذه الصراعات التي حدثت بين مقتدى الصدر وبين يعني المرجعية الشيعية التقليدية في كربلاء؟
يعني أنا لا أملك معلومات دقيقة عن ما هي من هم المسببين وكيف جرى، وإنما ما تناقلته الأخبار هكذا من حدوث مصادمات. أما موقعية المجلس الأعلى، فالمجلس الأعلى فصيل إسلامي مناضل كبير اشتغل وناضل ضد النظام الدكتاتوري، ما يمثله شعبيا، مقداره التمثيل الشعبي من الصعوبة بمكان تحديد هذه الموقعية، لأنه لم تجرى انتخابات ولم يعرف نسبة المؤيدين والمقترعين لهذا الفصيل أو لذاك الفصيل. كما تعلم في الحالة اللبنانية الشيعية هناك فصيلين رئيسيين، حركة أمل وحزب الله، وهذين الفصيلين منقسمين، والشعب اللبناني شيعة لبنان بين هذين وقسم مستقلين، فمعروف نسب حصص ومحاصصة كل ونسبة وموقعية كل فريق. أما في الوضع العراقي فمن الصعوبة بمكان أن تحدد نسبة هذا الفصيل كم بالنسبة للطائفة الشيعية ونسبة ذاك الفصيل كم. ثم أكو نقطة مهمة، أن الشيعة ليس كتلة واحدة متجانسة، هناك تيارات شيعية ولكنها غير دينية كالشيوعيين مثلا. تمثيل الحزب الشيوعي العراقي في مجلس الحكم تم على أساس أن أمينه العام شيعي، وهكذا بالنسبة إلى العشائر العراقية. هناك قوى ليبرالية شيعية، من الصعوبة بمكان أن تقول أن الشيعة يمثلهم الفصيل الفلاني أو يمثلهم الجهة الفلانية.
نعم.
مجلس الحكم يحوي على أبناء الطائفة الشيعية، وأبناء الطائفة الشيعية فيهم الإسلامي وفيهم الليبرالي وفيهم الشيوعي وفيهم كل شيء، فمن الصعب بمكان أن تحدد موقعية كل طرف من هذه الأطراف داخل هذا الكيان.
السيد غانم جواد، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، عده وقدمه لكم الزميل